أضفنا إلى أن هذا سيغير الصلاة في أيام فاعل. قلنا أن القول بأنه يستأنف الصلاة أقرب، ولا شك أنه إذا استأنف الصلاة فهو أحوط، يستأنف الصلاة فإنه أحوط لا شك. لا يستأنف تكلمة إحرام جديدة أي مثلا؟
أنه
لم يجد حديث فلم يجلس وجد أنه الجلوس. ما قلنا أبدا، قلنا إذا قام إلى خامسة مثلا إلى زائد.
قلنا لهذا
ولا سجل ولا كذا. إيش؟ إيه نعم نعم. حدث سبحوا به قبل قيامه، ما إذا قام سبحوا به قبل قيامه، لأن قبل قيامه لازمه الرجوع. فإذا لم يلزمه الرجوع، إذا لزم الرجوع للأرجاء بطل الصلاة. ولهذا قال القاضي إن المأمومين، قال صاحب الشافعي إن المأمومين يتشهدون ثم يتبعون. إذا سبحوا به قبل أن يستسلم قائما ولم يرجع، فصاحب الكافي قال إنهم يتشهدون ويتابعون. أنا ذكرت لك اليوم أن هذه المسألة ما رأيناها إلا في الكافي وتحتاج إلى نظر. نعم. كيف؟ هذا قبل أن يقوم، قبل أن يستسلم قائما. إذا نبهوه قبل أن يستسلم قائما. لا، قبل يستسلم قائما أو لا. طيب وش الآن اللي فهمت؟ إذا قام الإمام.
يعني
أول ما أردت أن أصل المسألة بدون ذكر الإمام، رجل يصلي وحده.
وترك الإمام الأول.
وقام حتى تسمى قائل. ها ما تقول؟ ما تقول أنت الآن؟
ليس
يقول أنت الآن. يعني ما فهمت الآن؟
لا فهمت.
تقول شو فهمت الآن؟ إذا قام لا ولا وعليه زين لا بعد. إذا لم يستسلم قائل من ورجع ما ذكرنا في هذا التفصيل؟ قلنا ان بعض العلماء يقول اذا خرج عن حد الجلوس يعني فارقت اليساه عقبيه وجب عليه سجود السهو مع الرجوع، وظاهر الحديث انه لا يجب عليه سجود السهو. ظاهر الحديث عن المغيرة انه لا يجب عليه سجود السهو. فهمت الآن؟ بقينا بالإمام. الإمام إذا سبحوا به بعد أن استتم قائما فإنه لا يرجع، ويجب عليهم متابعته، عليهم متابعته لحديث عبد الله بن مالك المحيط. وإن سبحوا به قبل أن يستتم قائما ولم يرجع جلسهم ثم تابعوا. هذا اللي ذكر في الشافعي، وقلنا أننا لم نرها لغيره حسب علمنا. نعم. ما إن يحتاج مثلا إلى نظر. هذا في الخامسة في حديث عبد الله بن مسعود، في حديث عبد الله بن مسعود قلنا إذا قام إلى الخامسة لا يتبعون ما دام في عقل أنه قام إلى الخامسة. نعم نعم. قلنا
الشيخ هذا الذي قلت لما علم ذكره إلا الكافي، ذكره شمس حق العظيم الأبادي في نفس في شرحه لحديث المغيرة بن
شعبة. هذا ما رجع فيه، ما رجع في كلام الفقهاء، إنه أنهم يدرسون ولا شك.
إنه إذا يكون إذا لم تسالف إليكه الأرض فعليهم أن لا يتابعون.
يعني إذا لم يسلم المقاعد.
إذا لم يسلم المقاعد
ولم يسلموا. هذا يجيب كلام أركاب القوة.
هذا سؤال هذا؟
إيه؟ هذا ليس
سؤال. هذا ليس سؤال. المقصود أنه يدخل وقت.
وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به، وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك، لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب. وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك، ولما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود. إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما لم يجلس.
هل يجلس؟
هل يجلس؟
هل يجلس؟
هل
يجلس؟ هل يجلس عندنا ألف ولا في طرف الصف ويجلس في أول الصف؟ نعم. كيف؟ هل يجلس؟ هل يجلس؟ ها لام أمر. نعم. هل يجلس؟ كيف؟ إيه مصور إيه لام أمر. لكن أنا بعلمك المقاعدة صاحبنا هذا. نعم. كيف؟ أي في عندكم صدق. فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجدته أو يسجد سجدته. عندك كذا؟ طيب عندكم فليجلس، فإن استتم قائما من أول. إذا قام أحدكم في الركعتين فلن يستتم قائما فليجلس. فإن استتم قائما لم يجلس ويسجد ويسجد سجدته عند المرض. طيب نعم.
أنا
خرجت
من
الحديث
من الكتاب
ورفضه
فيه
خلاف،
هل
تحب أن أقرأها؟ لا خرجت وعظيم بدر بعض خلاص. نعم.
أنه لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلن يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما لم يجلس ويسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود. وقال أصحابنا: وإن رجع في هذه الحال لم تسقط صلاته ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، لأنه لو رجع للركوع لأجل تسريحة لزاد ركوعا في صلاته، وأتى بالتسريح في ركوع غير مشروع.
أولاً أحب أن أنبه إلى أني قد عزوت
شيئا وأخطأت في العدل، فمثلا يعني أنبه إلى ما وقع لي في العدل ما جاء في الكافي من ذكر مسألة قيام الإمام بعد الثانية دون التشهد وتسبيح المأمومين به، عزمت إلى عون المعبود، والذي في عون المعبود قوله أي شمس حق العبادي، وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود بقوله في الحديث إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، كذا في ليل الأظهار، انتهى كلامه. وليس في مسألة تسبيح المأمومين به، ولهذا أحسنت التنبيه. وأما بالنسبة للحديث السابق
تفهمين هذا؟ تفهمين الموضوع؟ الموضوع ذكر الشافعي أنه إذا لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع، فإن نبهه المأمومون ولم يرجع جلس. وقلت لك في أثناء الدرس أن هذا من أجله لغيره، نعم، لكنه وجيه لأن الإمام ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه، نعم. ويحتمل أن يقال إذا ترك ما يجب عليه فهل نجزم أن الرجل متعمد حتى تبطل صلاته؟ وقلنا هذه المثل ما رأيناها لغيره واستجلت حديث، فكما تقولون كانوا فيه شاهد حق داود انه اتكلم عن المساله وتبين انه لم يتكلم عنه.
هذا
افضل،
لكن ذكر عن صاحب المجموعه النووي،
نعم ذكره. وماذا قال فيها؟
مجلد الرابع.
ماذا قال؟
بخلاف ما قال صاحب الكافي، بخلاف ما قال صاحب
ماذا قال؟ حقيقة
أقرأها لكم.
إيه.
قال رحمه الله: والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بكل
دورة.
قال الشيخ أبو حامد وغيره: ويكون سجود السهو هنا لزيادة ونقص، لأنه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه، وإن عاد جاهلا لتحريمه فوجهان حكاهما البغوي وغيره. قالوا: أصحهما أنه كالنافي لأنه يخفى على العوام، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وغيره. والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم، هذا حكم المنفرد والإمام في معناه، فلا يجوز
والإمام
في معناه، فلا يجوز العود بعد الانتصاب، ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد، فإن فعل بطلت صلاته، فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا.
هذا غير مفارق، هذا بعد الانتصاب، والكلام مثل الشافعي قبل أن
حتى بعد قبل الانتصاب شيخ لكم ما نجدها نحن النص ونتخلينها.
طيب نبدأ.
طيب يعني
تخريج.
طيب الشيخ ذكرت لي بالنسبة للحديث المغيرة إن شاء الله، قلت لي في مسألة التسليم قبل الإمام وغيره، جميع الروايات أو كل الروايات فيها أنه سلم ثم سجد سجود السهو، إلا رواية إبراهيم بن طهمان وهي عند الدارقطني، فإنه قال: فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، إلا رواية إبراهيم بن طهمان.
ما غيره.
طيب، وأما تخريج الحديث، الحديث أولا في صفحة 167 في الصفحة الرابعة. المهم عندي في 145، وأما النسخة التي عنده فهي في السطر الرابع في صفحة 167. الحديث أنه صلى الله عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس، فإن استتم قائما لم يجلس، وسجد سجدتين سهو. رواه أبو داود. نعم، التخريج أخرجه الإمام أبو داود في سننه: باب من نسي أن يتشهد وهو
جالس.
قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر يعفي إلا هذا الحديث. وقال المنذري وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناده جابر الجعفي ولا يحتج به. قال عنه في التغريب: ضعيف رافضين خامسة. ولكن أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل وقيس، وإن كان سيء الحفظ فقد تابعه إبراهيم الطهمان عن ابن شبيل بنحو هذا الحديث. وقال الشيخ الألباني: هذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات. وقد أخرجه البيهقي، هذا الكلام بعد كلام الشيخ، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى واستشهد به في كتابه معرفة السنن والآثار. وقال الشيخ رشيد كسروي: أخرجه الدارقطني في السنن واحد مجلد الأول 378، وعبد الرزاق في المصنف حديث 3483، والتبريزي في مشكاة المصابيح 1020 حديث 1020، والألباني في الصحيحة مجلد الأول. وقد تقدم تخريج حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة وبيان طرقه وهو بمعنى هذا الحديث، وهذا مما يزيد في صحته ويقويه.
جدا وقال خلاف صحته. نعم اختلف في صحته، ويمكن ان يقال انه في غيره.
نعم عنده حديث،
عنده بعد
ذكرته حديث ثابت.
في حديث عنده ثاني
من
حديث نفسه المغيرة، وحديث ثاني برضه
من
هو
الثالث ترك سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه، لأنه شرع للجبر، فإذا لم يكن الأصل واجبا فجره أولى. ثم إن كان المتروك من سنن الأفعال لم يشرع له سجود، لأنه يمكن التحرز منه. وإن كان من سنن الأقوال فيه روايتان: أحدهما لا يسن له السجود كسنن الأفعال، والثانية يسن لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. القسم الثالث الشك، وفيه ثلاث مسائل: إحداهن شك في عدد الركعات، ففيه ثلاث روايات. أنا عندي ثلاثة روايات.
نعم
عندي ثلاثة روايات في الضمير. ففيه ثلاث روايات: إحداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام، لما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما عليه.
عندكم ثلاث روايات؟ ثلاث روايات في جنسة.
فليتحرى الصواب وليتم ما عليه، ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم
ما عليه، فليتم ما عليه ولا فليتم عليه.
القسم الثالث الشك، وفيه ثلاث مسائل: إحداهن شك في
الحديث إذا شك
أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه، وليتم عليه وحسب في الأصل فليتم.
فليتم
عليه في طاء، يعني في طبعة ما عليه، يعني في مسافر.
لا غلط غلط، المهم ما هل زائد. نعم
فليتم عليه.
إيه طبعا. إيه تغير المعنى الذي يتحرى الصواب فليتم عليه أي على الصواب الذي يتحرى
فليتم ما عليه ثم يسجد فليتم عليه
اسجد نعم
شطبتها فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه ولبخاري بعد التسليم الثانية بنى على اليقين لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثانية يبني على اليقين
الثانية يبني على اليقين
نعم يبني على اليقين هل صور
لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم نعم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم والرواية الثالثة يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين لأن للإمام من يذكره إن غلط فلا
أنا نصحة لأن الإمام له من ينبهه من يذكره أنتم عندكم لأن الإمام
من يذكره
نصحة ثانية لأن الإمام له من يذكره فعل من يذكره لكن أنت عندكم لأن الإمام من يذكر ولعندي لأن الإمام له من يذكر
لأن الإمام له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شك والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمر الخطأ وليس له من يذكره فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها وهذا ظاهر المذهب
نعم بسم الله الرحمن الرحيم في النوع الثالث من الزيادة والترك النوع الثالث ترك سنة فهذا كما قال المؤلف لا يجب له السجود لأن السجود إنما يجب لما يبطل تعمده الصلاة ومعلوم أن ترك السنن لا يبطل الصلاة لكن هل يسن له السجود ينبغي أن يقال إن كان من عادته أن يفعل إن كان من عادته أن يفعل هذه السنة ونفسها سجد وإن لم يكن من عادته أن يعني يفعل فلا يسجد لأنه لو ذكر لم يفعلها وكذلك يقال في الترك أما الزيادة فإنه سبق أنه إذا أتى بقول مشهور في غير موضعه فإنه يسن له سجود الترك المثل الثانية مثل في الشك والشك ذكر المؤلف رحمه الله أن فيه ثلاثة روايات الأولى يبني على اليقين بكل حال والثانية يبني على الظن والثالثة يفرق بين الإمام وغيره فالإمام يبني على الظن أو على غالب ظنه والمنفرد يبني على اليقين قال المؤلف إن هذا ظاهر المذهب ولكن المذهب عند المتأخرين أنه يبني على اليقين مطلقا أنه يبني على اليقين مطلقا والصواب أنه قال يؤخذ بما دلت عليه السنة فإذا كان عنده ظن غالب أخذ به وإن تساوى عنده الأمران بنى على اليقين وهو ظاهر من لفظ الحديث إذا شك أحدكم الحديث الأول حديث المسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه وكلمة فليتحرى تدل على أن عنده ظنا لأن من ليس عنده ظن فإنه لا يتحرى فإذا كان عنده ظن غالب عمل به سواء في الزيادة أو في النقص، وإن لم يكن عنده ظن عمل في اليقين وهو الأقل. مثال الأول، شك رجل هل هذه الركعة هي الثالثة أو الثانية، وغلب على ظنه أنها الثالثة، فماذا يصنع؟ يجعلها الثالثة ويأتي برابعها فقط. لم يغلب على ظنه أنها الثالثة يجعلها الثانية. هذا هو الذي جلت عليه حديث أبي سعيد وحديث المسعود. بقي بحث آخر في الموضوع، متى يسقط السهو؟ هل هو قبل الصلاة قبل السلام أو بعدها؟ نقول أن في الحال الأولى، أي في حال بنائه على غالب ظنه، فإنه يسقط بعد السلام، وأما في الثانية فيسقط قبل السلام. الثانية ما هي؟ إذا تردد بدون غلبة ظنه. وهذا أيضا يدل عليه الحديثان، حديث المسعود بما يقول فليتم عليه ثم يسجد سجدتين، ومعلوم أنه لا يتم الإتمام عليه إلا إذا سلم. وللبخاري بعد التسليم وهو صريح في أنه يسجد بعد السلام. أما الثاني عن أبي سعيد فإنه قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن نسلم. فصار الآن لنا في هذه المسألة نظرة الشك. أولا، هل يبني على اليقين مطلقا أم على غلبة ظنه مطلقا، أم يفرق بين الإمام وغيره؟ في المسألة عن الإمام أحمد ثلاث روايات، والصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان لديه غلبة ظن بنى على غالب ظنه، سواء كان الإمام أو المأموم أو المنفرد. الإمام والمنفرد واضح، المأموم كيف يبنى على غالب ظنه؟ يشك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وإذا شك هذا الشك معناه أنه تردد هل صلى ثلاثا أم أربعة، أو يقسم مع الإمام والإمام راس ثم يرفع رأسه الإمام ويقول إن الله من حميده ولا أدري هل أدرك الإمام في الركوع أم أن الإمام رفع قبله. فنقول إن كان عند الشاخ غلبة ظن فليبني على غلبة ظنه ويسأل بعد السلام، كما دل عليه حديث من؟ حديث المسعود ما يعرف إلا قليله بين أيدينا الله. وإذا كان ليس عنده غلبة ظن بنى على اليقين ويسجد قبل الصلاة، كما دل عليه حديث أبي سعيد. ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنذر، لأن التفصيل أو التفريق بين حالة غلبة الظن أو الشك والتردد ظاهر في الحديثين. فإن قال قائل ما الحكمة في أنه إذا غلب على ظنه يكون السجود بعد السلام، وإذا كان شاكا بدون غلبة الظن يكون قبل السلام؟ قلنا الحكمة ظاهر لأنه إذا بنى على غالب ظنه فقد اتقى الله ما استطاع، والعبادة في حقه كاملة، فلا ينبغي أن يدخل في الصلاة سجودا زائدا، فلهذا صار السجود بعد السلام. أما إذا تردد سجود ترجيح فإن هذا الشك ينقص الصلاة، وهو سيبنى على اليقين، وإذا بنى على اليقين فقد احتار. وإذا كان ينقص الصلاة كان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل أن تنتهي صلاته كما لو ترك الشهود الأول نافيا، فإنه يسجد متى؟ قبل السلام، جبرا للصلاة قبل انتهائه. فالحكمة في هذا واضح. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم، قال إن كان صلى خمسا في مثل الشفت بدون تفريط شفع الصلاة، وإن كان صلى أربعا كان تفريما للشيطان. لم بنى على هذا التعليل ما لو تيقن أنه مصيب في نفعه، هل علم السجود أو لا؟ يعني بنى على اليقين وتبين له قبل أن يسلم أنه مصيب في نفعه، فهل يلزم السجود؟ فهمين ولا نعم؟ مثال ذلك شك في صلاة الظهر، هل صلى ثلاثا أو أربعا بدون ترتيب؟ ماذا نقول له؟ اجعلها ثلاثا. ولما جلس للتشهد الأخير تبين له أنه لم يزد في الصلاة وأن فعله صواب، فهل عليه السجود أو لا؟ ننظر الحديث، إن كان صلى خمسة تبعنا صلاته، وإن كان صلى أربعا كان تفرغينا للشيطان. فبعض العلماء قال لا يحسن، إذا تبين أنه مصيب فيما فعله فإنه لا يسجد، لأن سجود السهو جبر للنقص، وقد تبين أننا، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه إذا تبين أنه مصيب فيما فعل فلا سجود عليه. والقول الثاني عليه السجود، ووجهه أنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فكان لا بد من جبر هذا النقص، كأنه حينما أتى الثالثة مثلا فهو شاب. وكذلك إذا قدرنا أنه لم يجد وأنه ترجع عنده أنه كاملة، نقول هذا التردد الذي حصل يجبر بسجود السهو، ولكنه يكون السجود بعد السلام. والاحتياط أن يسجد، الاحتياط أن يسجد، وإن ترك لم نقل إنه آثم، لأن الدليل ليس ظاهرا فيه. نعم.
ترك الأفعال المسنونة علل بعلة الإخوان لأنه يمكن التحرز منه، وفي الأفضل استدل الدليل العامل إذا نسي أحدكم في الاتفاقين تصرف الدليل
وثاني التعليل عليه تعليل عليه
معناه يمكن التحرز منه.
نقول يمكن التحرز منه إذا استحضر الإنسان أنه بصراط يمكن أن تحرز منه
القول.
إيه نعم
القول كذلك
لا القول في نفس الشيء، لكن السجود ليس بواجب في الأمرين. نعم.
إذا جلس مع المأموم مع الإمام في التشهد الأخير فترك نسي المأموم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الإمام وسلم معه، فهل يلزمه؟
إذا قلنا بأن الصلاة على النبي ركن وجب عليه أن يعود في صلاته ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يسلم ويسجد السهو بعد السلام. وإذا قلنا أنها سنة ويسجد ركن فلا حاجة أن أرجع، وإذا قلنا أنها واجب فلا حاجة أن أرجع، لكن عليه سجود السهو لترك الواجب. إذا سجد كيف؟ إذا سجد فوجه
الذي يسجد قبل السلام ثم يقوم، هل يعيد التشهد وصلاة السلام؟
كيف؟
الذي يسجد قبل السلام
إيه؟
إن ضرر السلام فسجد السنتين؟
لا.
طيب ثم قام، هل يتشهد؟
قام إلى وين؟
ركع رأس من الظهور.
طيب
هل له يعني يتشهد ثم يصلي ثم يسلم؟
لا لا
مرة ثانية؟
لا. إذا كان السجود قبل السلام ما في إشكال، لأنه سوف يسجد بعد انتهاء التشهد وقبل السلام، لكن إذا كان السجود بعد السلام ففيه قولان للعلماء، منهم من قال لا تشهد عليه وهو صحيح، ومنهم من قال عليه التشهد. كيف؟
المسألة الثانية، شك في ركن الصلاة فحكمه شك في ركن الصلاة فحكمه حكم تاركه لأن الأصل عدمه. المسألة الثالثة، شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب ففيه وجهان، أحدهما لا سجود عليه. لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك. الثاني أنه إن شك في زيادة لم يسجد لأن الأصل عدمها، وإن شك في ترك واجب لزمه السجود لأن الأصل عدم. صحيح؟ لأن الأصل عدم وإنما يؤثر الشك.
عدمه أظن.
الشيخ قال هنا عدم وهو خطأ واضح، أن عدم خطأ واضح. وقال عدمه.
عدمه.
لأن الأصل عدمه وإنما يؤثر الشك.
على شيء صح.
أنا بعد ما رفعت يدي.
لا ما حد. يصح ما حد.
وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة، فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، لأن ذلك يكثر فيكثر.
لأن الظاهر كذا؟ أنا عندي لأن ثم همزة الوصل في طرف السطر والظاهر في أول السطر. نعم.
الغريب الشيخ أنه كنت يتراتى التي لا تفقه ترتب الكلام،
بس الظاهر من هذا ما عنده قاعدة اللعين اللي كتب. نعم.
لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع لأن ذلك يكثر ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه فسقط، وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها.
واضح. المثل الثالث، شك فيما يوجب السجود سجود السهو من زيادة أو ترك واجب ففيه وجهان، أحدهما لا سجود عليه لأن الأصل عدم وجوده فلا تجد في الشك، وهذا في الزيادة واضح أنه لا سجود عليه لأن الأصل عدمها. مثال ذلك وقت الشهود الأخير الآن، شك هل صلى خمسا أو هذه هي الرابعة، نقول لا شيء ذلك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة فلا يلتفت لهذا الشك. يستثنى من هذا ما إذا شك في الزيادة وقت فعلها، يعني في الغدة الأخيرة شك هذه الساعة خامسة أو رابعة، وقد سبق قبل قليل فإنه يجب عليه وجوب السهو لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منه. انتبه. المثل الثانية، شك في ترك الواجب، قال لا أدري هل أنا تشهدت التشهد الأول أم لا، فيقول المؤلف لا تجد عليه، لا تجد فيه وثاني يقول أحدهم لا تجد عليه. لماذا؟ يقول لأنه شك في سبب وجوب والأصل عدم. فترك التشهد الأول سبب لوجوب سجود السهو، وهو الآن شك هل وجد هذا السبب أم لا والأصل عدم. وعلى هذا إذا شك هل تشاهد السجود الأول أم لا نقول لا شيء عليك ما لم تتيقن أنك تركته. لماذا؟ لأنه شك في وجود سبب الوجوب والأصل عدمه، وقيل بل عليه السجود، عليه أن يسجد. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم فعل الواجب، الأصل عدم فعل الواجب، فيلزمه أن يسجد للسهو. والمثال هو ما ذكرناه الآن، شك هل تشهد التشهد الأول أم لا، نقول يجب عليك سجود للسهو. لماذا؟ يعني الأصل عدم فعله، لأن الأصل عدم فعله، الأصل عدم التشهد، فيلزمه. طيب، والصحيح في المسألة الثانية أنه يلزمه السجود إذا شك هل تشهد السجود الأول أو لا، فإنه يلزمه أن يسجد، لأن الأصل إيه؟ عدم الفعل، وهذا واضح. في أيضا نبه المؤلف رحمه الله إذا شك بعد السلام فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه شك بعد فراغ العبادة، ولو فقع فلا يلتفت إليه، إذ أن الأصل وقوع العبادة على وجه صحيح سليم. ولأننا لو فتحنا هذا الباب لانفتح باب الأسوار، وصار كل إنسان ينتهي من عبادة يشك هل أتمها أو أم لم يتمها، فكان قطع الباب سد الباب أولى. ولأنه يقول المؤلف يقصر فيشق الرجوع إليه فقط، يقصر عند من؟ عند الموسوسين. الموسوس صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من العبادة قال لعلي ناقص. نعم.
فصل. وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، ولأنه شرع لجبر واجب فكان واجبا كجبرانات الحج وجميعه.
هذه قاعدة، سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، هذا قاعدة، لكن بشرط أن يكون من جنس الصلاة، أما إذا كان من غير جنسها كالكلام والأكل وما أشبه ذلك فهذا لا يكفي في سبيل السهو، وإنما يكفي في صحة الصلاة أو بطلانها. فقول لما يبطل عمده هذا وإن كان عاما لكن يراد به ما كان من جنس الصلاة، مثل ركوع، سجود، قيام، قعود، ترك ركن، ترك واجب وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يجب السجود له. أما ما لا يبطل عنده الصلاة فلا يجب السجود له، مثل السنن، السنن لو تعمد الإنسان تركها فصلاة صحيحة، أو رفع يديه في غير موضع الرفع، أو تشهد في غير موضع التشهد، لكن بدون جلوس، مثل جلس إلى قول رب اغفرني فتشهد ناسيا ثم ذكر فقال رب اغفرني، فهذا لا يجب السجود، لكن فيه خلاف الأحكام.
وجميعه قبل السلام لأنه من تمامها وشأنها، فكان قبل سلامها كسجود صلبها إلا في ثلاثة مواضع: أحدها إذا سلم من نقصان، إذا سلم من نقصان من نقصان في صلاته سجد بعد السلام.
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف.